أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين استغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: ودلالة اللفظ إما على تمام ما وضع له أو على جزئه أو على خارج عنه، وتسمى الأولى وضعية، وكل من الأخيرتين أو الأخيرين عقلية، وتقيد الأولى بالمطابقة والثانية بالتضمن والثالثة بالالتزام، وشرطه اللزوم الذهني. تقدم أن المصنف عرف علم البيان بأنه علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه. يجب أن تكون الطرق التراكيب مختلفة، والاختلاف إنما هو منسوب علما إلى الوضوح والخفاء في الدلالة، وليس عليكم السلام ورحمة الله، وليس المراد من الاختلاف في اللفظ والعبارة، حتى يخرجنا فيما لو أدي المعنى الواحد بطرق بتراكيب، لكن كل هذه التراكيب إنما تدل على المعنى الواحد بدلالة واحدة، لأن هذا المعنى لو فرضنا موضوع له أكثر من ألفاظ، فأقول جاء إنسان، أتى بشر، قدم ابن آدم، لو فرضنا مع التسامح، فهذه طرق يوم طرق، تراكيب أو ليست بتراكيب، أدت معنى واحد أو لا، فهذه ليست من علم البيان. لماذا؟ لأن الاختلاف بين هذه التراكيب الثلاثة إنما هو باللفظ والعبارة، وليس الاختلاف في وضوح الدلالة بأن يكون الطريق الأول أوضح من الطريقين الآخرين، والطريق الثاني أوضح من الثالث، والثالث أخفى من الأولين، وهكذا. أما إذا قلنا أن الطرق والتراكيب فيما بينها اختلاف في الوضوح والخفاء، فهو قطعا أكو اختلاف بالعبارة، لأن لا يتصور أن العبارة واحدة وتكررها وش يصير بها، يصير بها اختلاف في الوضوح والخفاء في الدلالة، لا. فالاختلاف في الوضوح بالخفاء في خفاء الدلالة ووضوحها، هذا الاختلاف إذا قلنا متحقق، قطعا متحقق اختلاف باللفظ والعبارة. فبما أن هذا أخذ في تعريف علم البيان، الدلالة وضوح الدلالة خفاء الدلالة، أي دلالة تقصد؟ لذا شرع المصنف في بيان الدلالة وأقسام الدلالة وما هي الدلالة المعتبرة المرادة في علم البيان. واضح إن شاء الله؟ هذا المطلب نمشي به نقرأ، لأنه مطلب تكرر علينا، مر علينا وين؟ في منطق المظفر، ومر علينا وين؟ في الحاشية، واللي ماخذ مثلا قبل منطق المظفر هم الخلاصة هم مر عليه، فهذا مع ما فيه، وإحنا نمشي يعني نعلق ما نتركهيج، وإن شاء الله بفوائد أخرى، لكن لوضوحه هل أنتم موافقون؟ إن شاء الله. ودلالة اللفظ، ودلالة اللفظ من الأول قيد المصنف الدلالة باللفظ. لماذا؟ لإخراج ما عداها، مو دلالة العقل وليس دلالة الطبع، وإنما دلالة اللفظ، فنسب الدلالة إلى اللفظ، أضاف الدلالة إلى اللفظ لإخراج ما عداها، لإخراج ما سواها. يعني دلالته الوضعية، هم دلالة اللفظ مرة شو تصير؟ وضعية وغير وضعية، لا أريد دلالة الوضعية، يعني دلالته دلالة اللفظ الوضعية، وذلك لأن الدلالة تعريفها هي كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. إذا علمنا به علمنا بشيء آخر، فالأول شو نسميه؟ دال، الذي علمنا به، ويتبعه بالعلم شيء آخر ثاني شو نسميه؟ مدلول. والأول الذي علمنا به دال، والثاني الذي انتقلنا إليه بسبب علمنا الأول المدلول. ثم الدال، هاي تعريف الدلالة مطلقا، ثم الدال إن كان لفظا فالدلالة لفظية، وإلا وإن لم يكن لفظا فالدلالة غير لفظية، مثل من كدلالة الخطوط فهي تدل على مدلول لكن لا تسمى لفظية. لماذا؟ لأنها خطية كتبية. والعقد فهي تدل على شيء لكن لا تسمى لفظية لأنها عقد وليست لفظية. والإشارات فإنها تدل على مدلول، واضح معنى الإشارات؟ هاي شنو إشارة؟ هاي مجملة، يو في أمان الله يو لا، صحيح؟ فبعد تصير قرينتها من هو؟ قرينتها المقام. إذا هو صاعد بالسيارة وسوى هيك عقله مع السلامة، وإذا هو سأل منه أمرا وعمل له هذه الإشارة يعني شنو؟ يعني ما أقبل لا. فهاي بعد قرينتها معها، لكن هي إشارة دلت على معنى، دلت على مدلول مع أنها ليست لفظية. والنصب كذلك نلقى أن جيجارة مرسوم عليها فيه يعني شنو؟ ممنوع التدخين. شلون هاي انتقلنا لها؟ لعلمنا بأن هذا لهذا المدلول استدارة ومكتوب عليها علامة X يعني ممنوع الاستدارة مثلا، وقوف وعليه وهكذا. زين، ثم الدلالة اللفظية. قسمنا الدلالة إلى لفظية وغير لفظية. الدلالة اللفظية إما أن يكون للوضع مدخل فيها، يعني الذي أدى أن ننتقل من الدال إلى المدلول من هو؟ الوضع، منشأ الدلالة من هو؟ إذا كان الوضع فالدلالة اللفظية وضعية اللي هي محل كلامنا، وإذا كان منشأ الدلالة الذي جعل السبب ما بين الدال والمدلول هو حكم العقل فالدلالة، وإذا كان الطبع فالدلالة طبعية. فقسمت الدلالة اللفظية إلى ثلاثة أقسام: دلالة لفظية وضعية، دلالة لفظية عقلية، دلالة لفظية مثل إيش دلالة لفظية عقلية؟ دلالة اللفظي سماع اللفظ على وجود لافظ، هاي دلالة عقلية مو دلالة وضعية. واحد من يسمع صوت يقول قطعا أكو واحد بالبيت، قال منين جبتها؟ هذا الصوت. سماع الصوتي سماع اللفظي دال على وجود لافظ، مو دل على معناه، لا دل على معناه وضعية، لكن دل على وجود لافظ، هاي عقلية. أعم من أن يكون اللافظ إنسان أو مسجل، المهم يوجد شيء سبب هذا اللفظ، هذا الانتقال بحكم العقل، لامتناع وجود الحادث بلا محدث، لامتناع وجود الممكن واضحة بلا موجد له. زين، ثم الدلالة اللفظية إما أن يكون للوضع مدخل فيها أو لا كالطبعية والعقلية. فالأولى هي المقصودة بالنظر ها هنا. إذن على هذا الشارح كأنه يشير إلى أن المصنف ينبغي عليك أن تقيد كلامك وتقول دلالة اللفظ الوضعية، حتى شو تخرج لي؟ خرج العقلية والطبعية، فهي ليست محل الكلام في علم البيان، لأن علم البيان إنما هو بالدلالة اللفظية الوضعية. لذا الشارح من فسر إش قال: ودلالة اللفظ أي يعني دلالته الوضعية. فلما لم يقيد المصنف؟ يقول لوضوحها، لأن علم المعاني علم البيان إنما هو نحن جاي ندرس في الكلام الدال على معنى، والكلام الدال على معنى إنما يكون بعلاقة الوضع. واضح إن شاء الله؟ يقولون إنما لم يقيد لوضوح المسألة. زين، فالأولى الدلالة الوضعية اللفظية، الدلالة اللفظية الوضعية هي المقصودة بالنظر ها هنا. وإن لم يقيد المصنف خلنا ندافع عنه، نقول لبيانها لوضوحها فلم يقيدها، لم يقيد اللفظية بالوضعية. ما هو المراد منها اللفظية الوضعية؟ وهي كون اللفظ بحيث يفهم منه المعنى الموضوع له عند الإطلاق. من الذي يفهمه؟ العالم بالوضع، العالم بالوضع. وهي كون اللفظ بحيث يفهم منه المعنى عند الإطلاق عند استعماله بالنسبة بالإضافة إلى العالم بوضعه. وهذه الدلالة الوضعية اللفظية، إذن هسه احنا وين كلامنا أخوان؟ بالدلالة اللفظية الوضعية. وهذه الدلالة وهي دلالة اللفظ على المعنى، إما على تمام المعنى الموضوع له، يعني دل اللفظ على تمام المعنى، فهاي شو نسميها؟ هم عندهم راح يسمونها وضعية، هذه مخصوصة بالوضعية عند البيان. اصطلاحاتهم تختلف عن اصطلاحات المناطق، إما على تمام ما وضع اللفظ له كدلالة الإنسان على تمام الحيوان الناطق، أو دلالة اللفظ على جزء المعنى. دلالة اللفظ على جزء المعنى اللي المناطق شو يسمونها؟ مثل من؟ يعني أريد مثال للدلالة التضمنية، مثل إيش؟ يعني شنو الدار على البيت؟ أريد 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 أوضح. يعني إطلاق لفظ الدار، إطلاق لفظ الدار وإرادة الغرفة، هاي دلالة لفظية، دلالة تضمنية. زين، خلنا نسمع الأخ. إطلاق لفظ الكتاب وإرادة الغلاف، هاي دلالة تضمنية. ها هذا غير جزء، ليش نحن ما نريد نتصور، احنا ما نريد نتصور، نريد نصدق، تصور ما يكفينا. اطلاق لفظ المدرسه واراده الصف، انا في المدرسه، هو وين؟ بالصف، هاي دلاله تضمنيه ولا استعمال لفظ المدرسه في هاي العباره؟ خابر عليه وين القاك؟ قال له انا في قاعه في قاعة المحقق الكركي، مو صحيح؟ لا، هاي صارت مطابقية. أنا في المدرسة، هو وين قصده؟ في هذه القاعة. فاستعمال لفظ المدرسة وأراد قاعة المحقق الكركي، قدس الله نفسه. هاي هنا لفظ المدرسة دل على هذه القاعة، هسه صحيح؟ استعملها وأراد القاعة، هاي دلالة تضمنية أو لا؟ احنا دا خلاصة ومنطق وحاشية.
الدلالة التضمنية إذا قال مثلا يبيع الكتاب ويأخذ الإجلاد منه، يقول ليش أخذ الإجلاد؟ أنا من قريت كتاب منطقة على كل أجزاء، فيفهم من ضمنها أجزاء، فهو المعاد كل المعنى بضمن أجزاء، فهي السيرة التضمنية، دلالة اللفظ على أجزاء، أجزاء المعنى. يعني مو
إرادة
الجزء، هذا
بالعكس يصير مجاز ويصير قينة ويصير معنى. مثل كلام الأخوة، بس احنا غير هذا، مثل كلام الأخوة. اي فهاي نفس كلامك، فإذا دلالة تضمنية إطلاق اللفظ وفهم المعنى وإرادة المعنى. ها ليش هو اللي هذا أدري بي. ليش؟
يعني
لأنه بعد يكون هذا أطلاق مجازي، يعني وذا مجاز،
إذا نصب قرينة بعدها مو دلالة، يعني دلالة لفظ على معنى على جزء المعنى.
زين،
يكون دلالة لفظ على تمام معنى، بس هنا استعمال مجازي، يعني يقول مدرسة وإرادة القاعة، بعد هذا هنا استعمال مجازي ويكون دلالته على تمام معنى.
زين، خلينا نوصل للالتزامية وهم نسأل نفس السؤال. وهذه الدلالة، دلالة اللفظ، يعني اللفظ دل، وهذه الدلالة اللفظ دل، وهذه الدلالة إما على تمام ما وضع اللفظ له كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق، أو دلالة اللفظ على جزء المعنى، يعني اللفظ دل على التمام وعلى الجزء، دلالة اللفظ على جزء المعنى كدلالة الإنسان على الحيوان فقط أو على الناطق فقط، أو دلالة اللفظ على الخارج عن المعنى اللازم له، أو دلالة على الخارج عنه اللازم له، كدلالة الإنسان على الضاحك، نفس الكلام. أقول نريد نطلق الشمس ونريد حرارة، شو نقول؟ النار ونريد الضوء ماله، استعمال لفظ النار وإرادة الضوء، هذا والضوء لازم للنار ولا الضوء لازم للنار أو لا؟ ها شيخ محمد، الضوء لازم للنار. فإذا استعملنا لفظ النار وأردنا الضوء فقط، هاي شنو هذا؟ هاي دلالة التزامية أو لا؟ إذا استعملنا لفظ النار وأردنا الضوء فقط، اطلقنا النار وأردنا الضوء، ها؟ دلالة التزامية. زين، ها؟ يعني هم دلالة التزامية؟ نفس الحكي السابق. زين، ها؟
هذا
السامع افتهم اللوازم وياه،
اما لو
اطلقت شاي وعاد بس لوازمه هذا حسه مجاز يكون ينصب طاينه وحسه مطابقه. ليش مطابقه؟ بعد ما دلالة الفعل تماما معنى،
يعني سمي الموضوع هي بعد حسه المواد. طيب فالافضل مثلا الكتاب جيب الكتاب من الكتاب، الكتاب مثلا لا، هذا لفظ الكتاب على عدة أشياء، من ضمنها هذا موضوع يصير اصطلاح عند الدوائر، هذا يسمى كتابا ما يسمونه ورقة. ها شيخ محمد، فاحنا هسه اللي نريده شنو اللي نريده؟
نفس اللي قالوا مدلالة
التزامية. ليش؟
لأنه أطلق وأريد الحرارة، مو أطلق وأريد النار وفهم بالالتزام الحرارة.
زين، فالأخوة الآن يقولون أن دلالة لفظ المدرسة على إحدى قاعاتها، دلالة لفظ المدرسة على القاعة هاي دلالة مطابقية، صحيح؟ مو دلالة التزامية.
إذا أراد
إيه؟
إذا أراد فقط القاعدة.
وين أنت؟ أنا في المدرسة، فهو شاغل المدرسة كلها، يهو في صف في غرفته، في غرفته، فأطلق المدرسة وأراد أنا وين؟ في الغرفة. فإطلاق لفظ المدرسة وإرادة الغرفة الذي هو فيها، هاي دلالة شنو صارت؟ دلالة مطابقية. الأخوة يقولون مو تضمنية، دلالة مطابقية، صحيح؟ ها شيخنا شو ترددت؟ دلالة مطابقية. ها شيخ علاء، هو هذا جاي شلك أنا أنت شلع قلبي. دلالة مطابقية ولا
شيخنا ما أدري، يعني دعوة
لا ما أدري شلون صارت، ما أدري. ها سيدنا،
بس هي مو متضمنية،
دلالة مطابقية أو لا؟ شيخ حيدر، ما هاي خلصنا منها. فاستعمال لفظ المدرسة وإرادة الغرفة دلالة مطابقية،
يعني يصير استعمال مجازي.
هسه نسأل سؤال آخر، أنا ما أريد استعمال مجازي، هاي المجاز والحقيقة أنا ما جاي أسأل عنه. لفظ المدرسة دل على الغرفة أو ما دل؟ طيني اياها من يا دلالة، وما عندنا يو دلالة مطابقية يو دلالة تضمنية يو دلالة التزامية. اكو قسم رابع، دلالة لفظ النار على ضوئها، اللفظ دل يو ما دل، السامع فهم الضوء يو ما فهمه، ما عنده مشكلة بمعونة القرينة، بمعونة القرينة، معونة القرينة اعتمد على فهم السامع. من قلت له أنا بالمدرسة يعني شنو؟ ما فهم أنا بكل المدرسة، لا فهم، وإنما أنا في جزء منها، لأني يمتنع أن أكون وين؟ في كل المدرسة. هذا فد قرينة عقلية هي التي فهم منها السامع أني أوجد في جزء من أجزاء المدرسة، هاي قرينة عقلية وياها. فعليه الآن لفظ المدرسة دل على الغرفة يوم هذا الإخوان من يا قسم من الدلالة، وماكو هنا بس ثلاثة. لا 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 صراحة النقاش في المثال، أنا أقول هو أطلق لفظ المدرسة وأراد أنا في الغرفة، أراد بالغرفة، هو المتكلم قاصد. وماك وين قرينة تقول؟ قلت لك القرينة اعتمد على الحكم العقلي بأن السامع بحكم عقله بمقتضى عقله ما يفهم أنا بكل المدرسة، يفهم أنا بجزء من أجزاءه، فأطلق لفظ الكل وأراد الجزء، أنا في جزء من المدرسة. هذا المثال مو واضح؟ خلي ولي مثال النار، أطلق لفظ النار وأراد الضوء فقط بقرينة، أطلق لفظ الأسد وأراد الشجاع بقرينة في الحمام، هذا الاستعمال، إطلاق لفظ الأسد وإرادة الشجاع، دل لفظ الأسد على الرجل الشجاع يوم ما دل؟ يا الله دل بمعونة القرينة. جيد، هاي من يا دلالة، هاي الدلالة التزامية. شو مساعدة مطابق مو التزامية؟
شلون
يجعلون أصابعهم
في
آذانهم؟
شلون يجعلون
لا شلون تقول شلون يجعلون هني شو يجعلون؟
لا
ويجعلون
يجعلون أصابعهم في آذانهم،
في آذانهم هذا مو مثل ما مساعدة قلت، ساعة قلت لا مو الدلالة التزامية، فهنا إطلاق الأصبع وهو الكل وإرادة بعضه وإرادة بعضه، هاي شنو؟ فإذا الدلالة الالتزامية هي إطلاق لفظ وإرادة معنى آخر، هي شو تعريف الدلالة الالتزامية؟ الدلالة الالتزامية عرفونها إطلاق لفظ وإرادة معنى آخر، هيجي ملام، وهذا تعريف، هي دلالة اللفظ على الجزء مو إرادة الجزء، اللفظ يدل على الجزء مو المتكلم يريد الجزء، مو إرادة الجزء. صارت طويلة أخوان. دلالة لفظ الأسد على الرجل الشجاع بمعونة القرينة دلالة مطابقية ومجازية، مين يقول مطابقية؟ مطابقية، مطابقية زين، بس اثنين يقولوا مطابقة، كلكم تقولوا مجازية، دلالة التزامية.
شفنا عندنا سؤال أنه إذا كلمة استخدمت في المجاز فيها ما حدل على ما تمام ما وضع على باللفظ،
زين
حدل على شيء آخر.
جيد،
هذا يدخل في هاي الدلالات الثلاثة.
جيد،
يعني
جيد، دلالة الألفاظ على معانيها المجازية هاي دلالة مطابقية، دلالة الكل وإرادة الجزء، دلالة الجزء وإرادة الكل هاي دلالة التزامية، عفوا هاي دلالة، هاي معنى مجازي، هاي معاني مجازية. الألفاظ المستعملة في المعاني المجازية دلالتها دلالة مطابقية وليست دلالة التزامية. دلالة الألفاظ، إطلاق الألفاظ وإرادة أجزائها هاي دلالة التزامية معنى مجازي بلا إشكال، من قبيل تقول مثلا زرت العتبة، العتبة شنو؟ عتبة الباب، أنت زرت كل المقام المقدس، فهنا أطلقت الجزء وأردت الكل، هاي شو نسميها؟ استعمال مجازي. فالاستعمال المجازي دلالة الألفاظ على المعاني دلالة مطابقية بلا إشكال، هسه مو بلا إشكال، قد البعض يستشكل به، الاستعمال المجازي دلالة الألفاظ على المعاني المجازية دلالتها مطابقية وليست التزامية ولا تضمنية، لأن المراد من الدلالة التضمنية هي ذكر اللفظ وفهم المعنى الجزء، مو إرادة الجزء. بس تقول إرادة الجزء صار معنى المجازي، مو صار الدلالة تضمنية. وكان مثال الشيخ المظفر موفق فيه جدا في تقريب الفكرة، في تقريب الفكرة، لأنه مو دائما يعني 100% هم يشكلون عليه، بس في تقريب الفكرة. يقول لو بعت كتابا وقلت له بعتك الكتاب ثم استثنيت شنو الغلاف، لاحتج عليك منه المشتري. ليش؟ لأنه فهم من لفظ الكتاب أن الجزء داخل به، فشلون تستثني؟ فله أن يقول لك، شوف عبارته، له أن يقول لك شي، يقول لك الجلاد داخل في البيع بمقتضى الدلالة التضمنية، مع أنك ما استعملت الكتاب وأردت الجلاد، لا أنت استعملت، قل له بعتك الكتاب، قال اشتريته ثم استثنيت الجلاد، لاحتج عليك وقال لك إن الجلاد داخل في الصفقة بمقتضى الدلالة التضمنية. كذلك بالنسبة إلى اللوازم دلالة الالتزامية، تقول له نار، الإنسان نستجير بالله، شو تقول له؟ وراك نار، شو حضرت عند الإنسان؟ لوازم النار اللي هي الاحتراق والاشتعال والضوء، ذني أنت قاصدهن؟ أنت ما قاصد، أنت شو قلت له؟ دل لفظ النار على ما موضوع له، لكن اللوازم هي حضرت وين؟ حضرت في ذهنه. اللوازم حضرت مع ماذا؟ حضرت في ذهنه. فيطلق اللفظ ويفهم المعنى الخارج، مو يقصد المتكلم يقصد المعنى الخارج. فعليه إذا كان المستعمل أطلق لفظ النار وأراد ضوء النار، أطلق لفظ الدار وأراد بعض غرفها، هذا شو يصير؟ يصير هذا دلالة استعمال مجازي، اللي هذا مع الأسف، يعني مو مع الأسف، بس يصير الاشتباه يصير ناشئ من التمثيل في منطق الشيخ المظفر، عندما يمثلون إلى الدلالة التضمنية يقول كإطلاق لفظ الدار وإرادة بعض غرفها، خطأ، مو إرادة، وفهم بعض غرفها. كإطلاق لفظ النار وإرادة الحرارة، خطأ، وفهم الحرارة، السامع يفهمها مو المتكلم يريدها، السامع يفهم اللازم مع الملزوم بمقتضى الملازمة التي بينهما. فإذا اتفقنا على أن استعمال لفظ النار في الحرارة استعمال مجازي، استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع شنو؟ استعمال مجازي، مو دلالة التزامية، دلالة الأسد على الرجل الشجاع التزامية ولا بدلالة أصلا، بدليل. الآن نقول لك رأيت أسدا، يجيب بالك الرجل الشجاع؟ لا يأتي في بالك الرجل الشجاع، لأن الرجل الشجاع ليس لازما من لوازم الأسد، إلا أن تجيب قرينة تقول له في الحمام في المسجد. فذني هاي القرينة جعلت المراد من لفظ الأسد، صرفت لفظ الأسد عن معناه الحقيقي إلى المعنى الثاني، المعنى المجازي. فيكون لفظ الأسد دال على الرجل الشجاع دلالة مطابقية، دلالة مطابقية وليست دلالة التزامية. وحاصل القول أن المعاني المجازية دلالة الألفاظ عليها بمعونة القرينة دلالة مطابقية. وين راح يجي عندنا المشكلة في التعريف؟ شو عرفوا الدلالة المطابقية؟ هي دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له اللفظ. نقول المفروض شو تقولون؟ المستعمل، دلالة اللفظ على المعنى المستعمل فيه اللفظ. فلفظ الأسد دل على تمام الرجل الشجاع ولا غاية الأمر أنه ليس موضوعا له وإنما مستعمل فيه. فالمفروض تعرف للدلالة المطابقة شو تقول؟ دلالة اللفظ على تمام المعنى المستعمل فيه اللفظ، أعم من أن يكون موضوعا له أو ليس موضوعا وإنما بمعونة القرينة. صحيح؟ جيد، أجابوا عن ذلك سيدنا ويانا. أجابوا عن ذلك قالوا لا تعريف ما بيشي، هي دلالة دلالة اللفظ، دلالة تمام اللفظ على المعنى الموضوع، ونبقى نتمسك بالموضوع. ليش؟ قالوا أريد من الوضع الأعام، سواء كان وضعا تحقيقيا كدلالة الأسد على الحيوان المفترس، أو كان وضعا تنزيليا ادعائيا تأويليا، ما شئت فعبر. فإن المتكلم أو العربي لما استعمل لفظ الأسد بالرجل الشجاع يدعي يؤول أن جنس الأسد له فردان، فرد حقيقي متعارف وفرد ادعائي تنزيلي، وهو الرجل الشجاع. يقولون ماكو مشكلة، تعريفه يبقى على ما هو عليه، لأن المراد من الوضع في تعريف الدلالة الأعام من أن يكون تحقيقيا أو تأويليا تنزيليا ادعائيا. واضحة؟ فإذن الآن دلالة لفظ الأسد على الرجل الشجاع شنو؟ دلالة مطابقية مو دلالة التزامية. دلالة لفظ الأسد على الجرأة على الافتراس شنو؟ دلالة التزامية. لا، الافتراس مو جزء حقيقته. على الجرأة على الإقدام على الافتراس شنو هاي دلالة؟ التزامية. شلون؟ لأنك إذا ذكرت للإنسان وقلت له خلفك أسد، شو يسوي؟ أطلق له الأقدام يركض. ليش يركض؟ لأن حضرت لوازم الأسد ويا من؟ ويا معنى الأسد من لوازم الافتراس، يشرط صاحبنا ما يبقى واقف. نتقل له خلفك نار، انتبه خلفك نار، مباشرة شو يسوي؟ يطفر. ليش؟ حضرت لوازم النار ويا من؟ ويا. هو ما جاي يقول له خلفك ضوء، وإلا إذا يريد خلفك ضوء مو نار بعد ذلك السامع شو يسوي؟ يشكل عليه، يقول له أخطأت في الكلام. ليش؟ لأن المفروض إذا أردت من النار الضوء يجب أن تنصب قرينة، وإذا نصبت قرينة دل لفظ النار على تمام المعنى الثاني اللي ما يرتب عليه أثر السامع بمعونة القرينة، فصير دلالته دلالة مطابقية وليس دلالة التزامية. وضحت شيخنا؟ فدلالة لفظ الشيخ يو سيد أي شيء ها دلالة لفظ الكتاب على الجلاد دلالة تضمنية إذا فهم من الكتاب الجلاد، أما استعمال لفظ الكتاب بالجلاد بمعونة القرينة هذا استعمال مجازي ودلالته دلالة مطابقية. ولو أشكل على التعريف أن الدلالة المطابقية مأخوذ فيها الوضع، أجابوا عن ذلك بأن المراد من الوضع الأعام من التحقيق والتأويل. واضح أخوان؟ زين. إما وهذه الدلالة إما على تمام ما وضع اللفظ له كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق، أو على جزئه كدلالة الإنسان على الحيوان أو الناطق، أو على الخارج عنه كدلالة الإنسان على الضاحك، وتسمى الأولى أي الدلالة على تمام ما وضع له وضعية. هذا اصطلاح بياني مو اصطلاح منطقي، ولا اصطلاح منطقي شو يسمونها؟ مطابقي. لأن الواضع هم ذول اصطلاحاتهم يعني نتأمل به لعله أدق من اصطلاحات المناطق، وتقسيمهم لعله أدق منين؟ من تقسيم المناطق. نتأمل به شوف ليش سموها وضعية. يقول لأن الواضع إنما وضع اللفظ المن للتمام، فمن أقول زيد ودل على تمام معناه هاي أسميها وضعية، لأن الواضع إنما وضع لفظ زيد لهذا التمام فأسميها وضعية. هم سموها مطابقية ماكو مانع لتطابق اللفظ مع تمام المعنى. زين. ويسمى كل من الأخيرتين اللي هي التضمنية على الجزء وعلى اللازم، ما شي يسمونها البياني، سميها دلالة عقلية، أي الدلالة على الجزء والخارج عقلية. ليش؟ لأن الذي يفهم الجزء من الكل من هو؟ بسبب الوضع أو بسبب العقل؟ العقل. الواضع ما ملتفت إلى الجزء حتى خلى هذا اللفظ دال عليه، وما ملتفت إلى اللازم حتى هذا اللفظ جعل دالا على اللازم، وإنما الذي يفهم الجزء ويفهم اللازم من هو العقل، فبسببه سميت الدلالتين عقلية، لأن دلالة اللفظ على كل من الجزء والخارج إنما هي من جهة حكم العقل. شلون من حكم العقل؟ بيانها، الباء بيانية تصويرية، بيانها بأن حصول الكل أو حصول الملزوم يستلزم حصول أجزائه، يستلزم شنو؟ عقلا. يستلزم حصول الجزء أو يستلزم حصول اللازم، والمنطقيون يسمون الثلاثة وضعية باعتبار أن للوضع مدخلا فيها، بخلاف في قبال من؟ في قبال الطبعية التي للطبع مدخل فيها، للعقلية التي عقل مدخل فيها، وهكذا. ويخصون العقلية بما يقابل الوضعية والطبيعية أو الطبعية، كدلالة الدخان على النار، فهذه دلالة عقلية، رؤية الدخان دليل على وجود النار. زين. وتقيد الأولى من الدلالات الثلاث اللي هي هي الوضعية كلامهم، تقيد بماذا؟ بالمطابقة. بالمطابقة لماذا؟ لتطابق اللفظ والمعنى. والثانية بالتضمن، لكون الجزء في ضمن المعنى الموضوع له. والثالثة بالالتزام، لكون الخارج مو مطلق الخارج، وإنما الخارج الموصوف بأنه لازم للمعنى الموضوع له، لازما للموضوع له. وضحت إخوان تقسيمات الثلاثة؟ زين. فإن قيل هذا الإشكال الذي أشكل على تداخل الدلالات، حاصل الإشكال يقول إذا أجينا بلفظ موضوع للكل وموضوع للجزء، أو موضوع للملزوم وموضوع للازم، يعني مشترك لفظي بين معنيين، بين الكلي وبين الجزء، موضوع بوضعين، الوضع الأول للملزوم والوضع الثاني للازم. مثلا نجيب لفظ الشمس، باب الفرض ولا مثال حي، نجيب لفظ الشمس نقول الموضوع المن للجرم بكسر الجيم، لأن الجرم بمعنى الذنب، لكن الجرم بمعنى الجسم مكسورة الجيم. نفرض أن، وإن كان إحنا استعمالنا إيش نستعمله؟ جرم، هذا إلى جرم إلى ذنب، يعني هذا اللي على إيدي إلى جرم، هو إلى جرم بكسر الجيم مو بضمها، لأن بضمها الجرم بمعنى الذنب بمعنى الخطيئة. زين. فنفرض لفظ الشمس مرة موضوع علما لجسمها للجسم، ومرة موضوع علما للشعاع، الشعاع جزء يوم جزء، نفرض جزء صحيح؟ ها؟ لازم ماكو مانع. مرة نقول موضوع علما للجسم، ومرة نقول موضوع للشعاع اللي هو لازم علما لازم للجسم، لازم غير مفارق. فموضوع لفظ الشمس بمن؟ بوضعين. فإذا استعمل لفظ الشمس على من؟ على الجرم، على الجسم، دل على الجسم بيا دلالة، دلالة، ودل على الشعاع بيا دلالة، بالدلالة الالتزامية بما هو لازم بالوضع الأول، مع أنه دل على الشعاع بالدلالة المطابقية، فصار لفظ الشمس يدل على الشعاع بالدلالة الالتزامية لأنه مستعمل في الجسم، ودل عليه بالدلالة المطابقية من حيث أنه لفظ مشترك موضوع للشعاع أيضا، فعليه حصل لفظ واحد دل على معنى واحد بالدلالة المطابقية، ودل عليه بالدلالة الالتزامية، وكذلك بالنسبة إلى الجزء. لو فرضنا لفظ المدرسة موضوع للكل وموضوع للمصلى، موضوع للإدارة، سليش للهاي مدرسة مصلى، موضوع للإدارة يسمونها مدرسة، وموضوع للكل لكل البناء اسمها مدرسة. فلو استعملت لفظ المدرسة وأريد منها تمام البناية، فقد دلت على تمام البناية ودلت على الإدارة بالتضمن لأنها جزء الكل، ك كما أن لفظ نفس لفظ المدرسة دل على الإدارة بماذا؟ بالمطابقة، لأنه موضوع لها بالاستقلال، فعليه تداخلت الدلالات. إذن هذا التقسيم ليس في محله. فإن قيل، ناخذ بس الإشكال إن شاء الله باشر الجواب، إذا فرضنا لفظا مشتركا، يعني الاشتراك بمن؟ اشتراك لفظي إخوان، مشترك معنوي. اشتراك اللفظي يعني معاني متعددة لفظها واحد، المشترك المعنوي كلي، كل المنطقي. الإنسان مشترك معنوي بين أفراده، الحيوان مشترك معنوي بين أنواعه، وهكذا. إذا فرضنا لفظا مشتركا بين الكلي، هذا راح يوسع هو، بس احنا إذا أخذنا الكل والجزء، أو الكل واللازم، أو الجزء واللازم، يصير المعنى أوضح. هو يقول لا، لفظ واحد موضوع للكل وموضوع للجزء وموضوع لللازم، كلفظ الشمس المشترك لفظا مثلا بين الجرم وبين الشعاع وبين مجموعهما، فالمجموع هاي دلالته شو تصير؟ وضعية مطابقية. والجرم نفرض عكس مثال اللي أنا مثلته أو غير المثال اللي مثلته، راح شو تصير؟ تصير تضمنية. على الشعاع تضمنية. إذا لاحظنا الكل، إذا المجموع فدلالته على المجموع مطابقية، دلالته على الجرم على الشعاع تضمنية. فإذا ثم لفظ الشمس موضوع لخصوص الجرم أو موضوع لخصوص الشعاع، فإذا أطلق على المجموع كان إطلاقه مطابقة، واعتبرت دلالة اللفظ على الجرم شنو؟ تضمنا، وعلى الشعاع التزاما. فعلى هذا النتيجة، فالنتيجة فقد صدق على هذا التضمن والالتزام، مو على الكل، على الكل دلالة مطابقية ما عدنا بها الإشكال، الإشكال يصير على من؟ على التضمن والالتزام، مع كونه تضمن والتزام صدق عليها أنها دلالة مطابقية، لأن اللفظ موضوع لهما على نحو الاستقلال. فقد صدق على هذا البيان التضمن والالتزام أنها دلالة اللفظ على تمام الموضوع له، وإذا أطلق على الجرم أو الشعاع مطابقة صدق عليها أنها دلالة اللفظ على جزء الموضوع له بلحاظ أنه جزء، أو على لازمه بلحاظ أنه لازم، مع أنه صدق عليه دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له. وحينئذ ينتقض تعريف كل من الدلالات الثلاثة بالأخريين. فإذا عرفت المطابقية بكذا ينقض عليها بالتضمنية والالتزامية، وإذا عرفت التضمنية ينقض عليها بالمطابقية والالتزامية، وإذا عرفت الالتزامية ينقض عليها بالمطابقية والتضمنية. والجواب إن شاء الله يوم غد، والحمد لله رب العالمين.